أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في نظام الخلقة وخلافة الإنسان. إن البحث عن الطبيعة الوجودية للإنسان بما يشتمل على الجانبين البدني البيولوجي والنفسي، وتجسيد كل منهما لقوى مؤثرة في الذات الإنسانية، سواء كان الجانب البدني أو الجانب النفسي، فكل منهما يشتمل على قوى مؤثرة في الذات الإنسانية وحركتها وطبيعة انجذاباتها نحو أشياء، كما أنها مؤثرة في مقام التنفر من أشياء أخرى. هذا من جهة فيما يرتبط بالشق الأول من محور هذه الحلقة، وهو نظام الخلقة. وكذا أن البحث عن تحديد مركزية الإنسان الحياتية والكونية وعدمها، البحث الذي يرتبط في الشق الثاني من موضوع هذه الحلقة المعنون بعنوان خلافة الإنسان، وهو بحث عن مركزيته. بل فكل من البحثين، البحث عن نظام الخلقة وخلافة الإنسان، أخذ مساحة كبيرة من البحث البشري، لا سيما في العصور الأخيرة. أكرر أنه حتى يتسق أنه هدف هذا المبحث. موضوع هذه الحلقة كما يعلم الأخوة هو نظام الخلقة وخلافة الإنسان. وذكرنا أنه في نظام الخلقة عادة ما يتم البحث عن الجانب البدني للإنسان وعن الجانب النفسي، أعم من أن من الاعتقاد بوجود نفس بشرية أو الاعتقاد بسلوكيات نفسية في ذات الإنسان. البحث عن الطبيعة الوجودية للإنسان وعن مركزية وجود الإنسان في الحياة والكون أخذ مساحة كبيرة من البحث البشري، لا سيما في الأطروحات الحديثة، وطرحت مشاكل حقيقية وجادة أزاء هاتين المسألتين. فظهرت فلسفات ورؤى كونية وأيديولوجيات وتوجهات مختلفة. هذه المواقف المتنى للإنسان وتمييز ذاته الوجودية عما هو مكتسب وطارئ. البحث المعروف في أبحاث نظرية المعرفة الحديث، وكذلك في بعض أبحاث تفسير القرآن، البحث المعروف ببحث ما هو فطري عما هو طارئ ومكتسب. كذلك كانت هذه المواقف المتباينة من ناحية تقديم المنهج المعتمد في التحقيق في أمثال هذه الموضوعات، والوقوف على النظرية القادرة على إبداء الانسجام التام بين قبليات البحث ومنهجه وما يترتب عليه من نتائج. ومن أجل أن يتضح المقصود، نذكر مثالاً على ذلك للاستئناس بما نذكره على سبيل النظرية، أن بعض النظريات والفلسفات تعتمد على المنهج العلمي والمعطيات الحسية والتجريبية. هذه الفلسفات تنظر إلى الإنسان باعتباره كائناً حياً، مثل اعتقاد الحقبة الزمنية نتيجة عملية التطور الأحيائي وفق نظرية داروين المعروفة، وفق القانون البيولوجي ومدى تأثر الكائن الحي على مدى أجيال كثيرة للغاية. ولا تشهد هذه النظرية للإنسان أي سمة خاصة وميزة غير أنه حيوان ساعدته عوامل طبيعية لأن يكون بالشكل الماثل أمامنا. وهذه النظرية التي تعتمد في الحقيقة على نظرية التطور تنسف فكرة مركزية الإنسان وتكريمه في الحياة وفي الكون، فضلاً أنه عن أن يكون إلهاً أو نصف آلهة وفق بعض الاعتقادات الزائفة. فأقصت جميع الاعتقادات التي تعظم من شأن الإنسان، سواء كانت هذه الاعتقادات زائفة كالتي تعتقد بأن الإنسان هو مثلا إله أو نصف إله، أو سواء كانت تلك الاعتقادات حقا كرؤية الإسلام وفق نظر القرآن الكريم بأن الإنسان خليفة الإله على هذه الأرض. هذا من جهة فلسفات تعتمد على بعض المعطيات العلمية والتجريبية، في حين أن نظريات أخرى تعتقد بأن الإنسان ذات حقيقة وجودية مختلفة عما يذكره التطوريون، ذلك أنه يشتمل على الوجود الروحي والوجود المادي، وأنه منظور إليه من قبل السلطة العليا في الوجود بحكم كونه محوراً مهماً لجميع الكائنات الحية. وسيأتي بيان بأنه هذه هي الرؤية القرآنية التي جعلت الإنسان خليفة الله على هذه الأرض. ويترتب على الاختلاف بين هاتين النظريتين آثار خطيرة تتعلق بحياة الإنسان وكيفية التعامل معها وتحديد سلوكه مع نفسه ومع غيره وإنشاء القوانين وتفسير النظم الأخلاقية والمعايير القيمية، كما سيتضح هذا المعنى أكثر في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى. هذا من ناحية أهمية المبحث الذي نحن بصدد الدخول فيه. ونتحدث الآن عن أهم المحاور التي يسعنا ذكرها في هذه المحاضرات، وربما نذكر أشياء من باب الإشارة دون الدخول في تفاصيلها، وذلك لكي يتسنى للباحث أن يطلع عليها فيما بعد. فنمحور أبحاثنا القادمة إن شاء الله تعالى في عدة محاور. بعض تفاصيل هذه المحاور سوف لا نتطرق إليها، وإنما نذكرها على سبيل الإشارة والإجمال، فيكون أنه للأخوة الباحثين أن يبحثوا عن تفاصيل هذه الإشارات ويتتبعوا خيوطها في التراث الديني الإسلامي أو في التراث الآخر. ونبدأ فعلا أنه ببيان هذه المحاور. بالنسبة إلى المحور الأول، يقع الحديث في هذا المحور عن المناهج المعتمدة في التحقيق، وهذا البحث هو من المباحث المهمة جدا والذي يغفل عنه الباحث في مقام التحقيق، ذلك أن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الباحثين أنه يحاول أن يجمع المعلومات ويقتنص منها فهما خاصا لديه من دون أن يعتمد على منهج يقصي فيه معلومات ويناقش أخرى ويهذب ثالثة. فالبحث عن المنهج المعتمد في التحقيق، كما هو فيما يرتبط بمبحثنا، المنهج المعتمد في تحقيق خلقة الإنسان وفي تحقيق مركزية الإنسان في هذا الكون مثلا، ما هو المنهج الذي ينبغي اتباعه؟ فنتحدث في الحقيقة في المحور الأول عن المناهج المعتمدة في التحقيق، وكذلك عن القبليات ومصادرات هذا البحث، المسلمات التي ينبغي أن ننطلق من خلالها لإثبات نتائجنا، والذي يدفعنا إلى استعراض هذا المحور والتأكيد عليه الاختلاف في اعتماد المناهج المطروحة من قبل النظريات والرؤى على اختلافها. فليس أنه هذا الموضوع له منهج معتمد موحد، وللمثال أنه نذكر إذا أردنا أن نحقق مسألة في الفيزياء فهناك منهج موحد في التحقيق، وهو المنهج العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجربة. وإذا أردنا أن نحقق في مشكلة إنسانية اجتماعية كمشكلة الطلاق في مجتمع ما، فهناك منهج موحد أنه ينبغي أن نعتمده في تحقيق هذه المشكلة. بلي، وهذا أنه مسائل تعتمد المنهج الواحد، وهناك أنه مسائل تختلف مناهجنا فيها حسب اختلاف الرؤى والتوجهات. فمثلا في مسألة مركزية أو عدم مركزية الإنسان في الحياة والكون الذي هو موضوع بحثنا، من وجهة نظر مذهبية أو دينية أو أيديولوجية تعتقد بأن المنهج العلمي القائم على أساس الأبحاث العلمية كأن تكون أحيائية أو غيرها، هذه المناهج هي التي ينبغي أن تكون متبعة في هذا المجال. بينما نحن مثلا نرى بأن هناك منهج آخر كما سوف نتحدث به إن شاء الله تعالى ونستعرضه. فالذي يدفعنا إلى ذكر هذا المحور هو اختلاف الاعتماد على المناهج المطروحة بحسب الاختلاف في وجهات النظر، وليست المسألة هي من قبيل مسألة مثلا أنه الحديدة التي تتمدد في الحرارة، حيث يكون المنهج العلمي هو المنهج الوحيد، بل المنهج العلمي هو المنهج الوحيد في تحقيق هذه المسألة. فقد يقع الخلل أحيانا في نوعه، المنهج المعتمد من ناحية كونه حسيا أو علميا مثلا، أو من ناحية كونه عقليا أو وحيانيا، أو أن الطريق المعتمد هو الفطرة أو غير ذلك من المناهج. فهذه المناهج متعددة في الحقيقة، فأي المناهج ينبغي أن يختار الباحث من أجل تحقيق موضوع بحثنا نظام الخلقة وخلافة الإنسان؟ فينبغي أن يأخذ الباحث منهجاً محدداً أنه في تحقيق هذه المسألة كان المفروض فيها منهجاً آخر، قد أنه يقع الخلل من هذه الجهة، أن أعتمد على منهجاً والمفروض أن يكون هناك منهج آخر هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. كما أن الدافع كأنه أطرح هذا المحور هو أنه قد يقع الخلل لا من ناحية اعتماد المنهج المعين، بل قد يكون الباحث موثق في اعتماد منهج معين، وإنما يقع الخلل في تطبيق هذا المنهج. بل يقع الباحث أنه في خلل في مقام تطبيق هذا المنهج، كما وقع ذلك من قبل فئة من الملاحدة ممن حاولوا تطبيق المنهج العلمي لإقصاء بعض المعطيات الدينية، مع أنه المنهج العلمي من الممكن أن ينطبق على مثلا بعض المعطيات الدينية مثلا، ولكنه قد أخطأ في تطبيقه. قد يكون أنه تطبيق المنهج العلمي وفق معطيات معينة يصحح المعطى الديني، وأما تطبيقه وفق معطيات أخرى لا يصحح المعطى الديني. إذن الخلل قد يقع في إيش؟ قد يقع الخلل في مقام التطبيق. وكذلك الذي يدفعنا إلى تحرير هذا المحور، وهو محور أنه استعراض المناهج وبيان المنهج المعتمد وذكر المصادرات والمعطيات التي ينبغي اعتمادها في سبيل تحقيق هذا الموضوع، موضوع خلقة الإنسان وخلافة الإنسان، أنه من الأمور التي تدفعنا إلى البحث عن هذه المسألة هو أنه قد يقع الخلل في تصور عدم صحة تطبيق منهج معين، مع أنه مما يمكن أن يعتمد عليه. فهو يتصور أن هذا المنهج ليس من الصحيح اعتماده في تحقيق هذه المسألة، مع أنه هذا المنهج أنه في الحقيقة هو المنهج المناسب في التحقيق. ومن باب المثال وللاستئناس أيضا نذكر أنه ما وقع فيه الفلاسفة التقليديون، حيث توهموا عدم إمكانية تطبيق المنهج العلمي في إثبات الوجود الإلهي، أن وجود الله سبحانه وتعالى إذا قدر أن يثبت فإنما يثبت عن طريق المنهج العقلي، مع أنه من الممكن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق المنهج العلمي، كما هو فعلا أنه هناك محاولات سعت لإثبات ذلك، من أبرزها ما جاء في كلمات الشهيد الصادر رحمة الله عليه وسطره في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء وكتابه المرسل والرسول والرسالة. إذن المنهج العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجربة كان مرفوضا في مقام من قبل كثير من الباحثين في مهمة. فإذا هناك خلل قد يقع في الحقيقة أنه في تعيين المنهج الحق والأحق في الاتباع، وهناك مثلا أنه ما يدفعنا لتحقيق هذا المحور هو أنه أن تطبيق هذا المنهج، فكأن أكون أنا موفق في اختيار المنهج ولكن أخطأ في تطبيقه. الخلل الثالث الذي يجعلنا نبحث هذا المحور هو أنه أتصور أن هذا المنهج ليس صحيحا في مقام الاعتماد، مع أنه هو منهج صحيح في مقام الاعتماد. كل ذلك يدفعنا ويدعونا إلى استعراض المناهج ذات العلاقة بموضوعنا، طبعا استعراضا موجزا لكي نحترز عن الوقوع في هذه العقبات بقدر الإمكان. وهكذا البحث، هذا فيما يرتبط بالمناهج في هذا المحور. وأيضا البحث عن مصادرات مبحثنا وتشخيص هذه المصادرات، وأقصد من المصادرات هي الموضوعات التي ينبغي أن تكون مفروضة التحقيق ومفروضة التسليم بصورة مسبقة. وقبل أن نأتي إلى هذا المبحث هناك موضوعات ينبغي أن نعتمد عليها ونشخصها، ويتم التعامل مع هذه المصادرات مع الخاصم، وذلك بعد افتراض ها أن هذه المصادرات هي محل اقتناع من الخاصم، الخصم يقبل بها فتكون مشتركات، وهذه المشتركات في الحقيقة تكون خير منطلقة فيما بيننا وبين الخصوم. فمثلا أنه إذا قلنا أنه من المشتركات وإثبات وجود الله، قد هذا يرفض لأن بعض الرؤى والتوجهات لا تعتقد بوجوده تعالى، فلا يصلح هذا قدر المشترك بيني وبين الخاصم. ولكن من المشتركات كأن يقال مثلا المبادئ القيمية والأخلاقية، فهذه المبادئ القيمية والأخلاقية قد تكون لأن بعض الاتجاهات ترفضها، قد تكون قدرا مشتركا بيني وبين دائرة معينة من الخصوم. لابد من تحديد المشتركات لكي تكون منطلقا لإثبات ما نرجو وما نسعى إليه. هذا فيما يرتبط بالمحور الأول الذي قلنا سوف نتحدث عنه فيما بعد، والآن أفهرس فقط موضوعات هذه المحاور حتى أنه السامع والباحث من الممكن أن يبحث عن موضوعات هذه المسألة في أثناء بحثنا، فهي أشبه بفهرسة تفصيلية لما سوف نذكره إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة. المحور الثاني، وسوف نعقد البحث في المحور الثاني عن المستوى الوجودي للإنسان.
شفنا معذرة المولانا.
بلي تفضل
شيخنا، معذرة رحم الله عليكم، جزاكم الله ألف خير، وتو جاي تعبون وجاي يعني تقرون، جزاك الله ألف خير. هاي أول
بلي
شيخنا، جزاكم الله ألف خير رحم الله عليكم، جاي تعبون وجاي تشرحون ممنونين، بس أكو موضوع.
بلي تفضلوا. موضوع إيش؟
انجذاب، ماكو فد انجذاب أو تفاعل من قبلنا، يعني إذا أمكن شريح شريح أطروحات، يعني مو بس كل قراءة
نعم
توضيح مع القراءة.
فقط أفهرس البحث أنا بعد ما إن شاء الله في المحاضرة القادمة يتم التفصيل، يعني أبحث المحور الأول مثلا شنو المناهج، في المحور الثاني أنه ما هو المقصود، هذا المقصود يعني عموما أنه إن شاء الله خير سهل إن شاء الله تعالى. المحور الثاني ونعقد البحث فيه في بيان المستوى الوجودي للإنسان، والمقصود من المستوى الوجودي للإنسان ما يحظى به الإنسان في سلسلة الوجود، أين يقع الإنسان ومركز الإنسان في هذا الوجود. فهل أنه الإنسان له مركزية في هذا الكون بحيث يكون أعلى من مستوى مثلا باقي الكائنات، أو أنه حاله في ذلك حال بعض الكائنات؟ فهذا المبحث أنه هو البحث في المحور الثاني وهو في المستوى الوجودي للإنسان. وتكمن أهمية هذا المحور بالإضافة إلى أنه هو موضوع أساسي في هذه المحاضرات أن هذا المحور يشخص لنا الطبيعة البشرية من حيث الكينونة، أنه هل أن الطبيعة البشرية هي عبارة عن وجود مادي محض، أو أنه الطبيعة البشرية عبارة عن وجود مادي مثلاً وروحي. كذلك أن هذا البحث يشخص الدرجة التي بلحاظ هذه الدرجة نقيس وجود الإنسان على باقي الموجودات، فلماذا أنه يكون الإنسان أنه حاله في ذلك حال الموجودات الأخرى، أو يكون وجود الإنسان مثلاً أعلى من الموجودات الأخرى. ونحاول أيضاً في هذا المحور أن نجيب على عدة تساؤلات، مثلاً أنه من قبيل هل للوجود الإنساني قيمة غائية أو لا؟ والمقصود من أن الإنسان له قيمة غائية، هل أن الإنسان من الناحية الوجودية أنه الله سبحانه وتعالى خلقه وفق الرؤية الدينية خلقه لغاية، أو أنه لم يكن خلق الإنسان لغاية، أو لم يكن لوجود الإنسان غاية؟ فهل للوجود الإنساني قيمة غائية في نفس هذا الوجود، أو ليست له قيمة غائية، وأنه لا يحمل أي معنى وهدف كما تبنته الفلسفات الوجودية على اختلاف مدارسها إلا الشاب طبعا؟ فمثلا الفيلسوف والأديب الشهير سارتر كان يقول أن الإنسان في جانبه الوجودي ليس له أي معنى وغاية موضوعية، في حين أن القرآن الكريم يقرر أن هناك غاية من هذا القبيل. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، المؤمنون الآية 115. فهذا البحث في الحقيقة في المحور الثاني الذي هو الحديث فيه عن الوجود الإنساني وعن الكينونة الإنسانية، نجيب فيه عن هذا التساؤل عن الطبيعة الوجودية وعن درجة هذه الطبيعة الوجودية إذا ما قسناها إلى باقي الموجودات. كذلك أنه نجيب على تساؤل آخر، وهو السؤال عن ماهية الطبيعة الإنسانية وما تكنه هذه الطبيعة الإنسانية من قوى ونوازع، وماذا يمثل من قيمة معرفية. فهل فالإنسان بحسب طبيعته يشتمل على غرائز ويشتمل على اندفاعات ويتضمن أنه أحاسيس هكذا أنه، فهل لهذه الأحاسيس قيمة من الناحية العقلائية، من الناحية المعرفية، من الناحية العلمية، أو ليس لهذه الأحاسيس من قيمتين؟ هذا أيضا أنه بحث يرتبط بهذا المحور الثاني الذي نتحدث فيه عن المستوى الوجودي للإنسان. وقلنا بأنه نجيب على بعض التساؤلات فيما يرتبط بهذا الوجود الإنساني، وقلنا أنه من هذه التساؤلات أنه هذه الأحاسيس والطبائع والقوى الإنسانية هل هي طبائع محترمة من الناحية العقلائية، أو أنها مجرد أحاسيس لا تكشف عن واقع موضوعي؟ ثم ما هي المؤهلات التكوينية التي تجعل الإنسان في هذه الدرجة الوجودية؟ نحن ندعي المسلمين ندعي بأنه الإنسان خليفة الله في الأرض، فهل هناك مؤهلات من الناحية الوجودية والتكوينية في الإنسان تجعله يتسم بهذا المنصب ويكون خليفة الله في هذه الأرض أو لا؟ وما هو ميزان اكتشاف هذه المؤهلات؟ هل يمكن الاعتماد على التجارب العلمية الحديثة المتعلقة مثلا بالعلوم الإحيائية كما قدمنا من مثال أو لا مثلا؟ فهذا في الحقيقة البحث يقدم لنا كل بحث منه يقدم لنا مثلا أنه إذا نحن التجأنا إلى العلوم الطبيعية، فالعلم الطبيعي مثلا يقدم لنا بأن هذه الطبيعة الوجودية للإنسان فيها هذه الخصائص، فيها هذه المميزات، فيها هذه العيوب، والإنسان أنه يكون محله من هذه الموجودات في هذه الدرجة. مثلا نحن وفق الرؤية القرآنية التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة، نقول لا، بحسب المنظور القرآني وبحسب المنظور الديني الإنسان أعلى مما يتصوره مثلا أنه الخصم، بل الإنسان فيه قوى وفيه مؤهلات تؤهله لأن يكون في مراكز عليا في هذا الوجود الكوني. وبهذا الصدد في الحقيقة سوف نطرح بعض الرؤى من قبيل الرؤية الوجودية، يعني اعتمادا على الفلسفات الوجودية والرؤية التطورية والرؤية القرآنية. هذا سوف نبحثه إن شاء الله تعالى قلنا في المحاضرات القادمة، إحنا فقط إنه جاي نفهرس يعني المحاضرات القادمة. المحور الثالث وهو الحديث عن رسالة الإنسان. يقع البحث في هذا المحور عما يجب أن يقوم به الإنسان والدور الذي يحمله على عاتقه تجاه خارج الشخص من إنسان وحيوان وطبيعة، وكذا مسؤوليته مع الوجود الإلهي المقدس ونصوصه القانونية. فهل أنه للإنسان هناك تقع على عاتقه مسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى، تجاه القانون الإلهي، تجاه أنه الإنسان الآخر، تجاه أسرته، تجاه مجتمعه، تجاه الطبيعة؟ البحث في هذا المحور عن رسالة الإنسان في هذه الحياة، والتي أنه نص القرآن الكريم في أكثر من آية قرآنية عليها بعنوان الخلافة، فيجعل الإنسان خليفة لكي يعمر هذه الأرض ويستعمره فيها ويستعمله فيها. فالبحث إذن في هذا المحور الثالث يقع عن خلافة الإنسان العامة على هذه الأرض، وما هو الدور الذي يناط للإنسان فيه. ومن المسائل المهمة التي ينبغي التحقيق والبحث فيها هنا هو التناسب بين المستوى الوجودي والمستوى الرسالي. فهل أن المؤهلات التكوينية والوجودية للإنسان من قوة العقل الموجودة في الإنسان مناط به من مسؤولية؟ تقدر المسؤولية بقدر المؤهلات الوجودية. هذا أنه من الأبحاث المهمة التي سوف نستعرضها إن شاء الله تعالى في هذا المحور، حيث ندخل من خلال هذا المبحث إلى موضوع الخلافة الإنسانية، الإنسان النوعي، الإنسان بما هو إنسان، هو خليفة الله في الأرض، لا الإنسان الشخصي. الإنسان الشخصي نتحدث عنه في محور آخر بعنوان الخلافة الخاصة. نحن الآن في هذا المستوى الثالث الحديث فيه عن الخلافة العامة، يعني الإنسان بما هو إنسان، موكول له مهمة أنه إعمار هذه الأرض، وقد تحدث عنها القرآن الكريم بعنوان الخلافة. وهناك اتجاهان رفضت أن تكون هناك رسالة ومسؤولية للإنسان مثل معظم الاتجاهات الإلحادية، وذلك أنه للتنافي حسب نظرهم بين المسؤولية وبين إنكارهم لإثبات وجود الله تعالى. وذكروا بأنه إذا انتفى وجود الله سبحانه وتعالى فهذا يكون أوثق ذريعة للإباحية المطلقة، فيجوز كل شيء، حيث تصحح عندهم معادلة إذا حذفنا الله من الوجود فافعل ما شئت هكذا، فليست هناك مسؤولية موكولة إلى الإنسان. هذه رؤى وفلسفات رفضت في الحقيقة أهمية هذا المحور الذي هو خلافة الإنسان العامة. فلا قانون ولا رقابة ولا مسؤولية ما دام أن الله غير موجود، فكل ذلك أنه لا معنى له هكذا. في حين نجد أن الرؤية القرآنية تحدثت عن الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض، وأنه الموجود الوحيد الذي تصدى لحمل الأمانة، وهو الأمانة ضرب من المسؤولية العظيمة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الأحزاب 72. فالقرآن يقرر مسؤولية على الإنسان بحسب ما يمتلكه من مؤهلات، بينما كثير من الفلسفات الإلحادية رفضت أن تكون للإنسان مسؤولية، وقالت بأنه ما دام أن الله غير موجود فلا مسؤولية ولا قانون ولا رقابة ولا أي شيء من هذا القبيل. أيضا يدفعنا هذا المحور للحديث عن الأبحاث من قبيل ما هو مفهوم الخلافة؟ ما هو المعنى المقصود من خلافة الإنسان؟ ويدفعنا إلى استعراض الرؤية القرآنية في قبال بعض الرؤى المضادة، سواء كانت تلك الرؤى المضادة هي رؤى دينية كالرؤية المسيحية مثلاً، أو رؤى لا دينية كالرؤى اللا أدرية والإلحادية. هذا فيما يرتبط بالمحور الثالث. المحور الرابع وهو الحديث عن الخلافة الخاصة. المحور الثالث الحديث فيه عن الخلافة العامة، يعني الإنسان النوعي البشر جميعاً لهم عليهم مسؤولية. بالنسبة إلى المحور الرابع هو الحديث عن الخلافة الخاصة، وتسمى عادة في تعبير القرآن الكريم بالإمامة، وتتمثل هذه الخلافة بالأنبياء عليهم السلام والأئمة ومراجع الدين وكذلك الأمة. فالأمة أيضا أنه تكون لها محورية في قيادة الإنسان. طبعا نقصد أنه من الخلافة الخاصة هي أن يكون يناط كما أن الخلافة العامة هي مركز الوجود الكوني، وأن كل شيء خلق من أجل هذا الإنسان، وأن على الإنسان أن يسخر كل شيء في خدمته. الخلافة الخاصة هي مركز الوجود الإنساني، فهي التي تدير الوجود البشري هكذا أنه، وهي أعلى من الخلافة العامة كما هو واضح، وذلك أنها محور الوجود الإنساني، بينما خلافة الإنسان هي محور الوجود الكوني. وقد عبر الشهيد الصدر رحمه الله عن الخلافة الخاصة، عبر عنها بخط الشهادة هكذا، استفادة هذا المصطلح من بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، المائدة 44. وأيضا أنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، البقرة 143. السيد الشهيد عبر عن هذه الخلافة الخاصة سواء كانت موكولة إلى النبي أو سواء كانت موكولة إلى الأمة، عبر عنها بالشهادة، بأن هؤلاء شهداء على الآخرين. النبي شهيد على قومه، المرجع مثلا شهيد على أتباعه، الأمة شهيدة على باقي الأمم، وهكذا. فالخلافة الخاصة هي محور الوجود الإنساني، كما أن مصطلح الإمامة أيضا مستفاد من القرآن المجيد. سنعبر عنها بالخلافة الخاصة أو بالشهادة أو بالإمامة لا يضر. الإمامة أيضا أنه مستفاد من القرآن الكريم، قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، فهنا أثبت الإمامة لنبي من أنبيائه. قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فهنا أثبت الإمامة لنفر من ذريته غير الظالمين، البقرة طبعا 124. وكذلك قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فهنا جعلنا منهم أئمة. وكذلك نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، القصص الآية 5. إذن هذا المحور نتحدث فيه عن الخلافة الخاصة التي نعبر عنها أحيانا بالشهادة أو نعبر عنها بالإمامة لا يضر. تتمثل هذه بالأنبياء، تتمثل بالأمة، تتمثل بمراجع الدين وهكذا. وقلنا بأن الفارق بين الخلافة العامة والخلافة الخاصة أن الخلافة العامة هي محور الوجود الكوني، والخلافة الخاصة هي محور الوجود البشري. والملاحظ أن هذه الخلافة الخاصة يعني على مستويين. المستوى الأول أن تكون الخلافة الخاصة للإمام مثلا بالنسبة إلى الجماعة البشرية على الإطلاق، كأن يكون النبي صلى الله عليه وآله هو نبي لجميع البشر على اختلاف انتماءاتهم وأديانهم ومذاهبهم. المستوى الثاني لا، أن تكون الخلافة الخاصة إمامة في دائرة أضيق من الدائرة الأولى، كأن يكون في دائرة مثلا الأتباع أو في دائرة الدين هكذا كأنه. بلي، هذا فيما يرتبط به المحور، فيما يرتبط بالمحور الرابع. فيما يرتبط بالمحور الخامس هو في الآثار والنتائج التي سوف نرتبها على هذه المحاور المتقدمة. فإن اختلاف الرؤى والأنظار سيؤدي حتما إلى تداعيات مختلفة ونتائج متباينة على مستويات متعددة، منها الآثار القانونية والآثار النفسية والاجتماعية والآثار العامة. الآثار النفسية من قبيل أن يشعر الإنسان بأنه موجود عبثي، أو أن الإنسان له أنه خليفة الله مثلا في الأرض، هذا يعطيه طابعا نفسيا كما هو واضح. والآثار الاجتماعية من قبيل أنه أن الإنسان في علاقته مع الإنسان وفق الرؤية الإسلامية تكون علاقة تكاملية، ولهذا أنه يكون الإنسان مرآة لأخيه، الإنسان المؤمن مرآة لأخيه المؤمن وهكذا. أما وفق الرؤية غير وفق الرؤية الإلحادية، وفي كثير من الرؤية الإلحادية العلاقة تصادمية، يعني أنا أعطي لك مثلا الحرية ما لم تصدم بحريات الآخرين، فالمصلحة هي لك ما لم تصدم مثلا بالآخرين وتضرهم. فهنا أنه نجد العلاقة هي علاقة تصادمية لا علاقة تكاملية، لا شأن لأحد بآخر وفق الرؤى، في وفق الرؤى الإلحادية أو في أغلب الرؤى الإلحادية. أما وفق الرؤية الإسلامية العلاقة تكاملية، أحدنا يكمل الآخر كما نطقت بذلك الأحاديث وكذلك الآيات الكريمة. وبالنسبة إلى الآثار القانونية نذكر مثالاً للاستئناس أيضاً إلى أن يأتي بحثه فيما يرتبط بالآثار القانونية التي ترتب على هذه المحاور التي قدمناها. نقول الرؤية الإسلامية بحكم كونها تعتمد على الفطرة والوجدان العام والمبادئ الأخلاقية العامة من جهة، الإسلام هو هكذا يعتمد في رؤيته القانونية، يعتمد على الفطرة، لا يشرع قانونا خلاف الفطرة البشرية، كما أنه يعتمد على الأحاسيس السليمة العامة، كذلك أنه الأحاسيس السليمة العامة كأنه التنفر من الزواج بالمحارم، فهذه من الأحاسيس العامة يحترمها الإسلام في مقام تقنين قوانينه، أو زواج المثلية يخالف الأحاسيس العامة أو يخالف الفطرة على رأيه. كذلك أنه الإسلام في تقنين قوانينه يعتمد على المبادئ الأخلاقية من قبيل أنه العدل حسن، الظلم قبيح، الصدق حسن، الكذب قبيح وهكذا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يعتمد القانون الإسلامي على عنصر الغيب والتعبد والتسليم لله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم أسرار خلقه. فإذا كان الأمر كذلك، وأن الرؤية الإسلامية تعتمد على جميع هذه المعطيات سواء فطرية أو وجدان ومبادئ أخلاقية وعناصر غيبية والتسليم لله الخالق الذي يعلم بشؤون وأسرار خلق الإنسان وحياتهم، فسوف يكون القانون الإسلامي ما يصطبغ بصبغة هذه المصادر المعتمدة، أيضا يكون فطريا ويكون منسجما مع الأحاسيس العامة ويكون منسجما مع المبادئ الأخلاقية وهكذا. بينما أن كثيرا من الرؤى الإلحادية في الحقيقة أنه ذات منظور مختلف، من ناحية أصلا بأصل الاعتراف بشيء اسمه قوانين مثلا على البشر، أصلا لا يعترفون، كثير من الرؤى الإلحادية لا تعتقد بوجود القوانين، وإذا اعترفت بوجود القوانين فإنما هو بدافع من الضرورة والاضطرار، لا أنه تعتمد وتعتقد بهذه القوانين اعتقادا منها بضرورة وجود قانون، وأن الإنسان في إحساسه الداخل يشعر بهذه الضرورة. أنت بوجدانك وبأحاسيسك الفطرية تقر بلا بدية وجود قانون يحكم بين البشر. الاتجاهات الإلحادية تقول ما دام أن الله غير موجود يسعد الآخرين، كل شيء يصب في مصلحتي هذا أنا أعمل به وأتخذه طريقا لي في هذه الحياة، هكذا كأنه. فهذا القانون وهذا أنه القوانين التي تعتمد على الأطروحات الإلحادية أو التي تأخذ الإلحاد مصدرا ومنبعا لها، هذه القوانين عادة ما تكون قوانين فردية تصب في صالح الشخص والفرد ولا تصب في صالح الجماعة والمجتمع البشري. وهذا بحث في الحقيقة ينبغي أن يبحث في هذا الباب، وهذا في النسبة إلى هذه المحاور في الحقيقة. وتلخيص هذه المحاور التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى مع الأمثلة التطبيقية في المحاضرة القادمة هو أنه المحور الأول يقع الحديث فيه عن المنهج الذي ينبغي أن يتبع في تحقيق موضوع بحثنا. وبعبارة أوضح، أنت عندما تقول خلق الإنسان، خلقة الإنسان ونظام الخلق وخلافة الإنسان، هذه بأي طريق يمكن أن نعتمد في تحقيق هذه المسألة؟ هل أنه بالطريق العقلي الفلسفي، بالطريق العقلائي، بطريق الفطرة، بطريق كذا، بأي طريق يمكن أن نعتمد في تحقيق هذه المسألة؟ المحور الثاني كان في تحقيق حقيقة هذا الوجود الإنساني، يعني نفس العنوان الذي نحن بصدده، نظام الخلق. هذا الوجود الإنساني في الحقيقة من أي شيء يتكون؟ ما هي قواه؟ ما هي نوازعه؟ متى يجب أن تردع نوازعه؟ إذا كان مثلا قوة الرغبات هي قوة فطرية، فلماذا أن القوانين الإسلامية أو كثير من القوانين البشرية تحد من هذه النوازع ما دام أنها أمر فطري مثلا؟ فنتحدث عن ذات الطبيعة الإنسانية، ذات الطبيعة الوجودية للإنسان، مما يتكون الإنسان ومن أي قوة تشتمل الطبيعة البشرية. هذا في المحور الثاني. في المحور الثالث نترك الطبيعة الوجودية للإنسان ونتحدث عن أن الإنسان هل عليه مسؤولية أو ليست عليه مسؤولية، بغض النظر أنه عن واقع هذه المسؤولية. القرآن بل يقول عليه مسؤولية، وهي إعمار الأرض مثلا. في اتجاهات فلسفية أخرى نفت هذه المسؤولية. هذا البحث هو في خلافة الإنسان العامة. المحور الرابع نتحدث فيه عن خلافة الخاصة، وهو أن هذا الإنسان الذي يكون مسؤول عن مع البعض الآخر التدافع والتصادم والتقاتل وحدوث المشاكل على المستوى الشخصي والاجتماعي والدولي أيضا، فما هو العمل؟ العمل هو أن يكون هناك مرجعية يرجع فيها الوجود الإنساني، وهذه المرجعية هي التي عبرنا عنها بالخلافة الخاصة، وهي تتمثل بالأنبياء عليهم السلام، تتمثل بالأئمة سلام الله عليهم، بالمرجعية بالأمة. هذه الخلافة الخاصة. وذكرنا بأنه هناك محور خامس، وهي في الآثار المترتبة على اتخاذ هذه الرؤية أو اتخاذ تلك الرؤية، هذه الرؤية التي لديها انطباع خاص في الطبيعة الإنسانية وفي خلافة الإنسان، أو تلك الرؤية التي لديها انطباع آخر في خلقة الإنسان وخلافة الإنسان. والحمد لله رب العالمين.